بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. الآن الكلام يعود إلى المشركين الذين كان الحديث عنهم عندما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى آخر ما هنالك. نعم، عاد الكلام إلى هؤلاء الناس وإلى الحوار الذي كان يجري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم. بيان الإلهي يوضح لنا تعنتهم وعنادهم بمقابل النصيحة الإنسانية اللين الرقيقة والرفيقة التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحاورهم ويواجههم بها. فهذه الصورة من صور كثيرة يضعنا البيان الإلهي أمامها. نعم، يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم، للمشركين ولليهود، يعني الواقع كلمة لهم تشمل غير المسلمين، فهي تنطبق على المشركين وتنطبق على اليهود، يعني على ثلة من أهل الكتاب أيضا. وإذا قيل لهم، من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم، القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت العبارة بأسلوب المبني للمجهول، قيل، لأن التركيز على الجواب وليس التركيز على الشخص القائل، مما كان يكون القائل يكون المهم اسمعوا شو الجواب. فالباري عز وجل يركز في هذا الذي يخاطبنا به على موقف المشركين من نصيحة، نعم، يسمعونها من ناصح. طبعا الناصح والمحاور هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله عز وجل من بيان، من وصايا، من أوامر ونواهي، لا تتبعوني لي، أنا بريد، أنا مبلغ، أنا لا أطالبكم بأن تتبعوني وبأن تبايعوني على رئاسة أو أن تبايعوني على ملك أبدا. المسألة بينكم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني أن هذا القائل لا يستجرهم إلى مبايعة لشخصه، لا يستجرهم إلى أن يستعملهم جنودا له لغاية سياسية، لمأرب، لملك، إلى آخره، لا، وإنما يبلغهم ما أنزله الله ويطلب منهم أن يتبعوا أمر الله عز وجل. هذا معنى قولي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما الجواب؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. بل الإضراب، يعني هذا الذي تقولون، هذا الذي تقوله لنا لا يعجبنا. إذن ما البديل؟ بل البديل هو أننا مقررون أننا لن نتبع إلا ما ألفينا عليه آباءنا. ألفينا يعني وجدنا، لن نتبع إلا ما قد وجدنا عليه آباءنا. المراد بالآباء هنا ليس الأب المباشر، وإنما المراد كل الأصول. يعني كلمة الأب حقيقة بالوالد المباشر، لكن كثيرا ما تأتي كلمة الآباء تعبيرا عن الأصول، الأب المباشر والجد وجد الجد إلى آخر ما هنالك. فالمراد هنا بكلمة آباءنا يعني أصولنا، أجدادنا وأجداد أجدادنا. نعم، نحن لا توجد لدينا إمكانية إطلاقا لاتباع أحد، لا لاتباعك ولا لاتباع ما أنزل عليك من عند الله عز وجل، وإنما قرارنا الماضي الذي لا رجعة عنه هو أننا نتبع آباءنا. نعم، هكذا. طيب، الباري عز وجل كيف رد عليهم؟ ما الجواب الذي جاءهم؟ طبعا الجواب جاءه من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، والبيان الإلهي يوضح لنا ذلك. الباري سؤال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ حتى في هذه الحالة، أولو كان آباؤهم، هذه جملة بتتكرر في القرآن وباللغة العربية كثير، أولو. نعم، كيف نفهمها باللغة العربية؟ الهمزة همزة استفهام، همزة استفهام، والواو عطف. طيب، الواو عطفت الفعل اللي بعدها على ماذا؟ وين المعطوف عليه؟ على دائما واو العطف تعطف الكلمة اللي بعدها على الكلمة اللي قبلها. واضح كيف؟ جاء خالد وعلي، علي معطوف على خالد والواو بيناتهم. طيب، أنا هنا باري يقول همزة استفهام، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، الواو عاطفي، عطفت كلمة جملة لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون على ماذا؟ على فعل محذوف، يعني أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. شايفين كيف؟ في بين الهمزة بين الواو فعل محذوف، يعني أيتبعون آباءهم، هذا قرارهم، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. دائما كل ما اجت أولم فاعلم أن هنالك فعلا بعد همزة الاستفهام وبين الواو والجملة اللي بعد الواو معطوف عليها. المهم المعنى نعرف. الرد عليهم هكذا: هذا قرارهم، حتى لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا الاستفهام يسمى استفهاما إنكاريا، استفهام إنكاري، يعني ما هو استفهام عم ينتظر الجواب. يعني تقول أهذا موقفك من أبيك؟ أهذا عملك الذي تواجه به ربك؟ هذا إنكار. هذا لكن هذا الإنكار جيء به بأسلوب الاستفهام، يعني بصير هيك أي معناتها. فهذا استفهام إنكاري. أيتبعون آباءهم كما قالوا حتى ولو كان هؤلاء الآباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ هذا غير مناسب. يعني ما معنى هذا الاستفهام الإنكاري؟ معناه أن الإنسان خلق مكرما. لماذا؟ لأن الله ميزه عن سائر المخلوقات الأخرى بالرشد بالعقل. هذا الإنسان الذي ميز بالعقل والرشد ما ينبغي أن يكون إمعة. إمعة يعني دائما تابع ومقلد ودلدول ورهاد وهاد وهاد. نعم لا، أنت إنسان عاقل، ينبغي أن تعود إلى رشدك وتعود إلى عقلك وتتحرر من التبعية للآخرين، وأن تتبع ما يرشدك إليه عقلك. نعم. أما أنك تتبع آباءك أجدادك حتى مشايخك حتى مما كان يكون، إذا كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون نفسي، معنى ذلك أنه إذا كان هذا اللي عم تتبعه عاقل مرشد، نعم، معروف بين الناس أنه لا ينطق إلا بالحق ولا يتمسك إلا بالحق ولا يهدي إلا إلى الحق، ما له شيء. ليش؟ لأنك الحي أنت ما عم تتبع شخصه، عم تتبع القرار العقلي المتفق مع سلوكه. أي معنى ذلك؟ أما إذا كان هؤلاء الآباء أو الأجداد أو الأتباع أيا كانوا تغمض العين وتتبعهم، لا لأنهم تبين أنهم لا يسيرون إلا على الحق، ومشان هيك، لا لأنهم عرفوا بين الناس بأنهم عباقرة وأنهم يعلمون الحق، ولكن لأن هدول آبائنا، لأن هدول أجدادنا، لأن هدول من عصبياتنا، لأنهن من قبيلتنا، لأنهن من جماعتنا. إذا كان هيك لا، فأنت إذا لكان عملت حالك تابع ذليل وطويت التعامل مع عقلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. لا، ما بيصير هيك، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الإمعة هذا معناته إن والله أنا مع هالناس، نعم نعم، حط راسي معهم وما راحوا وما عملوا وما كذا. لا، ما بيصير هيك. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا لما هذه الآية نزلت كما ورد في كتب التفسير وعند علماء الحديث، احتاج المشركون وأزبدوا وأرغوا من كلمة أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، اعتبروها مسبة لي آباؤهم أجدادهم. نحن وصفنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصف آباءنا بأنهم قال ما بيعقلوا، فاهتاج هائجهم. وكان هذه الآية في مثلها كمان آيات أخرى نزلت بالمعنى ذاته سبب في تفاقم العداوة وفي قرارهم بالخروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتربص به وقتله. أي من لأنه سفها آباؤهم، هكذا جاءوا أنت سفهت آباؤنا. شو يعني سفهت؟ أنت لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طبعا سفهاء مثلهم. نعم. هذه خلاصة معنى هذه الآية. على ما تدل هذه الآية؟ تدل على أن الإسلام جاء يربي الإنسان على الاستقلال وعلى اتباع عقله ورشده، وعلى أن لا يكون تابعا مغمضا عينيه لأناس، سواء كانوا آباء أو أجداد أو كانوا رؤساء أو كانوا قادة أو كانوا عظماء أو كانوا ملوك، لمجرد أنهم ينتسبون إليهم. نعم، لا، الإسلام جاء يربي الإنسان على أن لا يكون إمعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل جاء الإسلام يربي الإنسان على أن يكون عزيزا، يعني لا يرضى بالتقليد، وإنما يحكم عقله أيا كانت الوجهة التي هداه عقله إليها اتجه. قد يكون هذا التوجه الذي هداه عقله إليه مخالف للآباء والأجداد، طيب، قد يكون مخالف لقومه، ما نشي يخالف، قد يكون مخالف لعشيرته، قد يكون مخالف لرئيسه، ما في مانع. أنت مكلف أن تتبع عقلك ورشدك، لا هواك، ديروا بالكم، مش هواتك، عقلك ورشدك. فإذا جاءني نبي وقال أنا رسول من عند الله عز وجل، فحكم عقلي بالكلام اللي عم يحكيه. إن وجدت أن عقلي يقول هو صادق اتبعته. الحقيقة أنا اتبعت مين؟ اتبعت عقلي. نعم. وإن وجدت أن عقلي يقول لا، هذا الدجال ترى، طبعا لازم حكم عقلي بشكل سليم وأعرف أنه عقلي أنا واثق منه أكون، فبهذه الحالة لا أتبعه. هذا هو المطلوب، وبهذا يربي الإسلام الإنسان. إذن هل يجوز أن ننعت الإسلام إن في عقائده أو في أحكامه السلوكية أو في أخلاقياته بأنه عبارة عن تقاليد؟ بجوز، بجوز نعبر عن الإسلام بالتقاليد الإسلامية؟ لا يجوز هذا نهائيا، وهذه كلمة دارجة على ألسن كثير من الناس، والغريب أن في الناس من ينعتون الإسلام بالتقاليد في مجال مدحهم للإسلام، يعني مخملين حالهم أنه عم يشنوا على الإسلام. يعني مثلا قد يقول شخص لصديقه، صديقه ملتزم بالدين، ملتزم بالأخلاق الدينية، بقول له نعم والله في حفلة بدي أدعوك لها أنت وأهلك، نعم حفلة مختلطة وكذا، بقول له لا أنا بعتذر، نحن تقاليدنا الإسلامية بتمنع ذلك، تقاليدنا الإسلامية بتمنع من الحفلات المختلطة. قال يعني شو عم يساوي؟ عم يدافع عن الإسلام، في حين أن هذه الكلمة أساء فيها إلى الإسلام، لأن كلمة تقاليد جمع تقليد. شو يعني تقليد؟ التقليد هذا اللي عم يحكي الآية اللي عم يرد فيها على المشركين، التقليد هو الاتباع، اتباع الآخرين. فهل إسلامنا الذي نطبقه لأننا نتبع أجدادنا وأسلافنا؟ هل نعم نطبقه لأننا نتبع فيه شخصا اسمه محمد بن عبد الله؟ أبدا. إسلامنا الذي نطبقه إنما نطبقه لأنه دين آتٍ من عند الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناه أنه مبلغ لهذا الدين من عند الله عز وجل. واحد بلغك خلط له شكرا وتشكره وكذا، لكن أنت في هذا إنما يعني خضعت لسلطان الله لا لسلطان أحد بشكل من الأشكال. فليس في دين الله لا عقائده ولا تطبيقاته السلوكية ما يمكن أن يسمى بالتقليد أو التقاليد. العقائد نابعة من قناعة عقلية علمية. ليس في المعتقدات الإسلامية التي بها يصبح الإنسان مسلما ما يمكن أن نعتبره التقليد. يعني العقل ما فهم، بس يلا هيك أبي وأمي وأجدادي قالوا بمشي وراهم، في هيك شيء؟ فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديدي. ونحن درسنا العقائد في هذا المسجد، ووقفنا عند كل مبدأ من مبادئ العقيدة، لم نتجاوز هذا المبدأ إلا بعد أن عرفنا أن العقل يأمر به وأن العلم يسجد له، مو هيك؟ هذا هو معتقدنا، معتقدنا نابع من قناعتنا العقلية والعلمية، لا نتبع في ذلك أحدا. طيب السلوكات الإسلامية إن كان في العبادات ولا إن كان في المعاملات ولا إن كان في أي شيء، ليس في شرع الله ما نؤديه لأننا نتبع في هذا حدا أحد، أسرتنا، أبائنا، أجدادنا، السلف الصالح. نا والله العبادة الصلاة اللي عم تصليها ليش عم تصليها؟ قال والله ما بعرف ليش عم تصليها، بس أنا فهمت أنه كل المسلمين اللي عصر الصحابة كلهم كانوا بيصلوا وأنا مثلهم. بل لا يقبل الله منك هذا، يجب أن تعلم أن هذه العبادة شرعها الله، وينبغي أن تعلم أنك عندما تستجيب لأمر الله تستجيب لأمر الله من أجل أن تصل إلى مرضاته. العبادات اسمها عبادات لماذا؟ لأن الهدف من انقيادك لله فيها مجرد طاعة الله عز وجل. واضح كيف؟ هذا هدف خاص وهذه مصلحة خاصة عائدة إليك. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف الكعبة، طواف الكعبة إذا أردت أن تضع هذا الطواف في ميزان مصلحة مادية، ما في مصلحة، فائدة نتائج حياتية تراها بحياتك ما في. ولكن ماذا كان يقول رسول الله؟ نعم، لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، تعبدا ورقا. انت امرتني بدي نفذ، مو لانه الكعبة عم تفيدني شيء، هالحجارة عم تفيدني، لكن انت امرتني فانا يجب باعتباري عبدك ان انفذ ما قد امرت. مجرد تنفيذك لامر الله لانه امرك اعلان عن انك وضعت عبوديتك لله موضع التنفيذ. بلا تشبيه، بلا تشبيه، لكن للتقريب نقول الجندي بعودوه بالمعسكر على إطاعة الأوامر، ما هيك؟ بيعتبروا هاي تربية. طيب المدرب تبعه بيقول له رملا، طيب يعني هو ليش الرملا هذا؟ يعني شو بيستفيد من رملا؟ بجوز بيأمره بشغلات تانية، يزحف ويروح وينطفه الأسلاك الشائكة وإلى آخره. لو بده يفهم الفائدة المادية بيقعد يناقشه، مشان ليش عم تلي رملا؟ شو بدي استفيد من هالشغلة؟ بيتعاقب، صح ولا لا؟ طيب إذا سألنا فعلا لك ليش هيك عمل؟ قال مشان تعويده على تنفيذ الأوامر لذات الأوامر. لك هذا بشر وهذا بشر، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن ننفذ أوامره، لا لشيء إلا لأنه الأمر ولأننا عبيده. واضح كيف؟ هذا غير بقى الفوائد اللي بتجيك من عند رب العالمين، تجليات رب العالمين. صحيح الصلاة بحسب الظاهر ما بتشوف فيها فائدة، لكن لما بتوعي بين يدي الله وتخاطبه تصور انه المثل هيك انتهيت. في تجليات لله عليك، وهذه التجليات بتأثر على نفسك، بتأثر على فؤادك، بترقق قلبك. نعم انت ما بتحس فيها، لكن تجليات الله عز وجل موجودة. نعم. فإذا أعود فأقول ليس في شيء مما شرعه الله ما يصلح أن يسمى تقليدا أو تقاليد. القرآن جاء حربا على التقاليد، حربا على الاتباع الآخرين. من أمثالنا بشر، إن شاء الله يكونوا ملوك، إن شاء الله يكون جبابرة، شو ما كان يكون، أبدا فشر ما بيقدر واحد نعم يوجه أمره إلي مشان اتبعه لأنه هو ملك، لأنه هو كذا، لأنه هو كذا. لا، ينبغي أن أتبع ما يهديني إليه عقلي. نعم أنا لما أشوفه هو ذو سلطان علي، نعم طريقة الشرعية المعروفة، وأسمع كلام الله سبحانه، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، ساعتها منفذ. لكن ولأنه هو أمر، لأنه ربي عز وجل قال لازم أطيع أولي الأمر، وفيما لا معصية فيها أيضا. واضح كيف؟ هل يجوز لنا أن نسمي الإسلام تراث الآباء والأجداد؟ كمان تعبير ثاني، تراث الآباء والأجداد. تراث يعني شو تراث؟ ميراث. والله تراث الآباء والأجداد مشكل أشكال وألوان، يوجد في تراث الآباء والأجداد ما ينبغي أن يوضع تحت الأقدام، ويوجد في تراث الآباء والأجداد ما ينبغي أن يوضع على الرأس. لأنه تراث الآباء والأجداد صرت بدي قدسه أبدا. هذه الكلمة مثل كلمة تقاليد الإسلامية. وأنا أذكر أن رئيسا من الرؤساء العربية كانت في يوم من الأيام لصولة ودولة لم يكن يحلو له أن يسمي الإسلام في خطبه إلا بكلمة تراث الآباء والأجداد، وبيتم بيحكي وبطريقة المدح أنه نحن لن نتخلى عن تراث الآباء والأجداد، لن نتخلى عن تراث الآباء والأجداد، لكنها كانت خطة من أجل ترسيخ هذه الكلمة في الأذهان، ومن أجل أن ينشأ الصغار وهم يتصورون أن الإسلام في مجموعه ليس إلا ميراثا وصلنا من الآباء والأجداد. بيجي يوم من الأيام هالشاب عم يتربى على الحرية، ما حق، عم يتربى على الحرية، بيرجع بيقول بصير كنطاك بين الحرية اللي عم يتربى عليها وبين كلمات تراث الآباء والأجداد. لأخي شلون تراث الآباء والأجداد؟ حاجتنا بقى ليمتى بدنا نجي نلحق الآباء والأجداد؟ لا والله أنا ما عجبتني هالشغلة. هاي خطة مرسومة وكان يقصد إليها. نعم. فديننا جاء حربا على التقاليد بمقدار ما جاء ليمتع الإنسان بحريته الحقيقية. عرف ذلك من عرف وجاهله من جاهل. ولن ينال الإنسان حقيقة كمال الحرية إلا عندما يتشبع بعبوديته لله تماما. ساعتها ما في حدا بيقدر يستدله ويقول له تعال اتبعني، ما بيتبع هذا بشكل من الأشكال، أليس كذلك؟ ولقد ذكرت لكم أكثر من مرة قصة ذلك الداعي الرباني العظيم سعيد النورسي الذي قضى نحوه منذ أكثر من 50 عاما، تقريبا 45 سنة، اشترك في الحرب العالمية الأولى، اسمه بديع الزمان معروف، لعلكم تسمعون به وتقرؤون شيئا من كتبه المترجمة. اشترك في الحرب العالمية الأولى ويعني أخذ أسيرا في تلك الحرب، ووضع بين الأسرى في معسكر من معسكرات الجيش الروسي. في يوم من الأيام دخل ضابط روسي في هذا المعسكر وأخذ نعم يتنقل بين الأسرى. طبعا كل ما مر بسلم من الأسرى قاموا له وعظموه. كان سعيد النورسي موجود بيناتهم بديع الزمان. لما وصل إليه لم يتحرك، فلفت ذلك نظر الرجل عند منه، قال له: لعلك لا تعرفني. قال: لا أعرفك، أنت ذاك الذي يسمى نقولة. قال له: فأنت تستهين إذن بعظمة روسيا؟ قال له: لا، ولكن الإله الذي أنا عبده يمنعني من أن أذل لغيره. نعم، كلمة بسيطة كل واحد منا لازم يحكيها ما دام هو عبد فعلا لمين؟ لواحد وهو الله. غضب وعقد محكمة ميدانية وسرعان ما حكم عليه بالإعدام، وجيء به لينفذ الإعدام في حقه. نظر هذا الرجل إليه قبيل تنفيذ الإعدام ممكن بدقائق، أقبل وأخذ يربط على كتفه يقول له: إنني معجب بهذا الدين الذي أعزك إلى هذا الحد. منين إجت هذه الكلمة؟ من عند رب العالمين مقلب القلوب، أليس كذلك؟ فيا عجبا بعد هذا الإسلام ربانا على الحرية، على أن لا نتبع الآباء والأجداد إلا إن وجدنا الآباء والأجداد متبعين للحق، فنحن نتبع الحق، نلتقي معهم على الحق. نعم، لا نتبع السلف لأنهم سلف، لا نتبع عشيرتنا لأنهم عشيرتنا، أقوامنا لأنهم أقوامنا، ولكن إن وجدنا فيهم من اتبع الحق نلتقي معهم على الحق لأنه حق. نعم، أما أن نقول الإسلام تراث الآباء والأجداد، أو أن نقول إن الإسلام عبارة عن مجموعة تقاليد دينية، لا، ديننا لا يحوي التقاليد، ديننا جاء حربا على التقاليد، والدليل الواضح على ذلك هذا الكلام: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أيها المقلدين، جاء الجواب الرباني: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. معين، أنتم عقلاء تتبعوا آباءكم في أمر لا تتراءى عليه بصمات العقل ودلائل العلم. ثم أكد هذا فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا في اتباعهم للآباء، في اتباعهم دين الآباء، في خضوعهم للأصنام، في الآلهة أيا كانت من غير الله عز وجل، مثل إيش؟ مثل من ينعق بما لا يسمع. النعيق هو ارتفاع الصوت، أصل كلمة النعيق تطلق على الصوت الذي يطلقه الراعي يعني دوابه ماشيته. نعم، نعق فيه، نعق في دوابه يعني صاح فيهم. قال: مثل الذين كفروا في اتباعهم لما لا يفيد، اتباعهم لآبائهم وأجدادهم الذين اتبعوا الأصنام وما إلى ذلك، مثل الراعي الذي ينعق يرسل نعيقه بمن ناس ما عم يفهموا عليه، ناس ما بيفيدوا شيء، ما بيعظموا شيء، إلا أنهم يسمعون زعيقا صوت عالي عم يسمعوا، بس هذا هو، هذا معنى كلام الله عز وجل. ومثل الذين كفروا في عبادتهم دون الله، في اتباعهم للأديان التي باطلة التي كان يتبعها آباؤهم وأجدادهم، كمثل الذي ينعق يعني يرفع صوته مناديا يصيح بمن؟ بما لا يسمع. هو كان لازم يقول بمن، لكن من لمن يعقل؟ هو بده يقولنا أنه هدول حكم الحكم ما لا يعقل، لذلك قال بما لا يسمع. إلا إذا بده يسمع دعاء ونداء، يسمع صوت عالي عياط، لكن شو يعني هالصوت هذا؟ بده شو فيه؟ شو صار؟ شو اللغة اللي بيقصدها؟ نعم، لا يعلم شيئا من ذلك، لا يسمع إلا دعاء ونداء. لماذا؟ لأنهم صم، جمع أصم ما يسمع، بكم لا يتكلم، عمي فهم إذن لا يعقلون. هذا بيتبع هؤلاء. هلا هدول إن كانوا أصنام بين طبعا هيك، وإن كانوا بشرا مثلنا كذلك هم في حكم ذلك، لأن الذي يتبع البشر هذا البشر لا يستطيع أن يفيدك شيئا. إذا مرضت ما بيشفيك، إذا افتقرت ما بيغنيك، إذا جاءك الموت ما بيحييك. نعم، نهائيا. إذن يصدق عليهم هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. نعم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هاي معنى، والآية تحتمل معنى آخر، وربما كان المعنيان مقصودين. معنى تاني شو هو؟ ومثل الذي يدعو الكفرة إلى الله. الكفرة هدول يلي سيدنا رسول الله قال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، قالوا بل نعم نتبع ما ألفينا عليه أبانا. الكفرة يلي بدك تدعيهم إلى الله، يلي كفرهم بسبب العناد، هدول ما بيفهموا عليك، لأنه كأنهم صم وبكم وعمي. لكن هم مو صم ولا بكم ولا عمي، لكن العناد بيجعلهم فعلا في حكم الصم وفي حكم العمي في حكم البكم. العناد عنهم يقول الله عز وجل. يعني أنت يا محمد عندما تدعو هؤلاء النوع من الكفرة كالراعي الذي يصيح في مواشيه لكن المواشي ما تفهم عليه، نعم، فأنت نداءك بينات ما بيفيد. طيب كيف سماهم صم وبكم العمي وهن مو هيك؟ المستكبر يعني المعاند. الباري عز وجل عجل عقابه في الدنيا كيف أغلق منافذ قلبه. المستكبر إذا استمر في استكباره خلاص، لو وجد أمامه الخوارق المعجزات لن يتبع الحق أبدا. لماذا؟ لأن قرار الله قضى بأن يعاقبه في دار الدنيا، خلاص هذا المستكبر ملعون من الآن من رحمة الله عز وجل. لذلك تحاكي تبين له ما بيفهم عليك. إذن هو في حكم الأصم الذي لا يسمع، في حكم الأبكم الذي لا ينطق، في حكم الأعمى الذي لا يرى. وفعلا كم رأينا، نعم، في محاضرات لي في الجامعة طبعا كان يأتينا من خارج الكلية أناس من أجل المناقشة، من أجل يعني في زعمهم أنه يعني يحاوروا بالعلم أنه نحن ما عندنا علم، هدنك الملاحدة اللي بيتمتعوا بالعلم. فيأتي الواحد منهم ربما يكون مرسلا يقف بين الطلاب يسأل، طبعا مو جاي يسأل حتى يعرف الحق، معاند. طيب يسمع الجواب العلمي بيسكت، بيسأل سؤال تاني بيسمع الجواب العلمي، سؤال ثالث بيسمع خلص اللي عنده، نقول له ايها طيب خلصت البضاعة تبعك، اذا شو رأيك؟ بطلع هيك لا عاد يقدر يحكي، اذا هذا صدق عليه انه بكم. اي نعم. لو نقول لك يا اخي اسمع الحق، لك شوف شو مرة تانية راح عند لك العلم شو بيقول، العقل شو بيقول، اذا هو اصم. مثل هالحيط ليش هيك صار؟ لأنه جاء معاندا، ولأنه قرر الاستكبار أساسا في كيانه، ومن ثم باري عز وجل أغلق منافذ قلبه. ولو فتحنا ولو تان عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذول مين؟ المستكبرين. والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذا الرحاب على ما يرضيك. اللهم لك الحمد أن جمعتنا على دراسة كتابك. آمين. اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين. آمين. اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا ذا الجلال والإكرام لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته وأدخلنا في شفاعته، أدخلنا في شفاعته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصفع عنا صفحة الجميل. اللهم إنا مقرون بتقصيرنا معترفون بذنوبنا وأخطائنا، أنت ربنا الغفور الرحيم ونحن عبادك الأذلاء يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأنك الله الرحمن الرحيم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا. اجعلنا جميعا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك. الشباب الذين يحتاجون إلى زواج أكرم كل واحد منهم بزوجة يسعدها وتسعده يا رب العالمين. هيئ لهم أسباب ذلك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. الناس الذين يحتاجون إلى منزل أسألك اللهم أن تكرمهم بالمنزل، أسألك اللهم أن توسع رزق كل واحد منهم، وسع الأرزاق يا رب العالمين. أنت الرزاق، أنت الكريم، أنت المعطي، أنت الرحمن الرحيم، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. ارحم أمة سيدنا محمد، أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.